طيب نبدأ بختام اليوم الحمد لله، نختم الفرقة الثانية. تكلمنا عن الفرقة الأولى والفرقة الثانية، هنا الآن أصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج المارقة. هذا الباب هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آخر البيبان آخر الأبواب في الكلام على الأصول الفارقة المبينة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا الأمر في اللغة صيغة الطلب، كأن تقول لفلان اجعل كذا وكذا أو افعل كذا وكذا، شرط العلو. واصطلاحا الأمر هو إيش؟ طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الإيه؟ الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، يعني من أعلى لأدنى. إحنا قلنا الطلب في مراتب ثلاثة، من أعلى لأدنى، من أدنى لأعلى، من مساوي. من أعلى لأدنى يبقى من الرب لإيش؟ للعبد، ويكون واجبا للنفاذ. من أدنى لأعلى هو دعاء ورجاء، وأما بالنسبة للمساواة يكون إيش؟ ها التماس، يكون التماسا. طيب المعروف، المعروف ضابط المعروف، كل ما استحسنه الشرع فهو معروف، كل ما استحسنه الشرع فهو معروف، وكل ما استقبحه الشرع فهو منكر، كل ما استقبحه الشرع فهو منكر. فضل الأمر معروف عنها منكر، فضل الأمر معروف عنها منكر كثير كثير، لأن العقاب بتركه عظيم وخيم. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. طيب قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك قال الإمام عمر بن الخطاب، وهذا من فقه عمر بن الخطاب، قال من رام الخيرية فعليه بالشرط، من رام الخيرية فعليه بالشرط. أين الشرط يا باشمهندس؟ نعم الشرط هنا في الكتاب، قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون، يعني هنا كأنها تعليل، لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال من سره أن يكون من تلك هذه الأمة فليأتي بالشرط الذي اشترطه الله تعالى في هذه الآية. أيضا قال الله جل في علاه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أناط الله جل في علاه الفلاحة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أناط الله جل في علاه الفلاح بذلك، دل على الوجوب وعلى فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أيضا جل في علاه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأيضا قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى إذن الخيرية، كل الخيرية في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يعني إذا ولاك الله جل في علاه فهذه تمام ملكك وتمام قربك من ربك جل في علاه بأن تحقق الفضيلة العظمى هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وهذه أناطة الخيرية، قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأوصلهم إلى الرحم. قال خير الناس الخيرية المطلقة، الذي جمع بين هذه الصفات والخلال بأنه يكون أقرأ الناس، يعني أعلم الناس، أقرأهم يعني أعلمهم، أقرأ الناس هو خير الناس. وما هذا إلا لأن العلم هو الذي يرشد الناس إلى طريق الله، إلى طريق رب الناس جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بعيدا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يبين الخيرية، كل الخيرية في هذا الباب، يبين الخيرية كل الخيرية في هذا الباب، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا العلم. قال أقرأهم وأتقاهم وأمرهم بالمعروف وأوصلهم بالرحم، ولا يأمر بالمعروف إلا أن يكون تقيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، قال ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليس منا، من لم يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فليس منا. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علا يعني يا ناس لا 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 يا الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم. طبعا أبو بكر وضح إلى إفهام الأمة بهذا لا تحسبن أنك تترك الأمر لأن لو تركت الأمر معه فنهى المنكر لعيش لا ضللت كما بين أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله يقول لكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. إن الله يقول لكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر أو انهوا عن المنكر قبل أن تدعوني تدعو الله جل في علاه فلا أستجيب لكم، وأن تسألوني فلا أعطيكم، وأن تستنصروني فلا أنصركم، وأن تستنصروني فلا أنصركم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب أمرا جللا على عدم الأمر عفوا عن المنكر. قال إن لم يكن الأمر عفوا والنهي عن المنكر قال أن تسألوا الله فلا يعطيكم، أن تدعوا الله تعالى فلا يجيب لكم، أن تستنصروه فلا ينصركم، أن تستنصروه فلا ينصركم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا يعني الأسفل في نصيبنا خرقا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم كما وصلوا وسلم. يعني أرادوا الآن الخرق في الأسفل، طبعا الأسفل أسفل السفينة لو خرق فيها إذن الأعلى والأسفل سيكونون في القاع. قالوا لو أخذنا يعني لو فعلنا ذلك لم نضر بمن فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين فوق يسمعون ذلك لو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك تمثيلا رائعا في مسألة الأمر عفوا عن المنكر أنك إن وجدت المنكر ولم تنكره فإن هذه تؤذن بالهلاك للجميع. وهذا في قول النبي في قول الله في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والحديث أن كان فيه بعض الضعف كما قلنا بأن الملك أمر الله الملائكة بهلاك قرية فقيل فلان كان يعبد الله في علاه يصوم ويقوم، فقال الله تعالى به فابدأوا ما كان يتمعر وجهه إيش يعني لي ما كان يتمعر وجهه غضبا لي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين اللعن الذي كان من بني إسرائيل أنه يأتي المرء على أخيه يمر عليه فيراه على المعصية فينهى فيسجره، في اليوم التالي يراه كذلك فيجلس يأكله ويشاربه. يعني هذه تعتبر إيش رضا، ولذلك قاعد علماؤنا القاعدة العظيمة من رضا بالمنكر كمرتكب. وهذا مستقى ومستنبط من قول الله جل في علاه ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. وحكم المبحث الذي يلي هذا المبحث حكم الأمر المعروف عن المنكر، أجمع العلماء نقل النووي الإجماع وغير النووي نقل الإجماع على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من باب فروض الكفايات، هو فرض نعم فرض أصل لأن الله أمر به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأوامر على الوجوب إلا أن تأتي القرين على تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فالحق بأنه واجب لكن هو واجب كفائي. الأمر المعروف عن المنكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي وليس على الأعيان، وقد يتعين على الوالي وعلى على صاحب السلطان يتعين لكن هو واجب كفائي على الجميع. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا لام اللام هنا لام إيش لام أمر وجوبا لابد أن يغيره، ولذلك وأعطى المراتب مراتب التغيير. قال فليغيره بلسانه فليفعل، ما استطاع أن يغيره بقلبه فليفعل، وقال أضعف الإيمان أو بيده من استطاع أن يغير بيده فليفعل، من استطاع أن يغير بلسانه فليفعل، من استطاع أن يغير بقلبه فليفعل، وقال وذاك أضعف الإيمان. ليس وراء ذلك من حبة خردل من الإيمان. شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد لها في شروط أنت عندك آمر ومأمور وأيضا المنكر أو المعروف، آمر ومأمور وفي كل شروط لابد أن تتوفر حتى نقول بحكم الفرض كفاية على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أولا التكليف، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون مكلفا حتى نقول يأثم أو لا يأثم، وهذه طبعا التكليف لابد أن تتوفر فيه شروط. إيش شروطها يا شيخ صبري؟ نعم ان يكون بالغا وادى التكليف ويكون بالغا عاقلا نعم ومسلما ايضا. المهم شروط التكليف نعم ان يكون بالغا عاقلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، وايضا ان يكون عاقلا لانه لا يدرك ما يؤمر به وينكر ما ياتي بمنكر انكر من المنكر ولا يمكن ان يسمع له، بل لابد من شروط التكليف حتى نقول بان هذه من الواجبات الكفائيه اذا هو مكلف، واذا التكليف لابد ان يتوفر فيه شروط التكليف. الشرط الثاني الايمان لانه عمل صالح، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل صالح، والعمل الصالح لا يقوم به كافر، طبعا الفاقد الشيء لا يعطيه، واذا كان الشيطان يعظ لا يمكن ان يثمر، وان كنا نرى بانه لابد ان يعظ، وان كنا نرى انه لابد ان يعظ ولا يقبل منه. فالحق بانه الايمان شرط لقول النبي لقول الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر او انثى اكمله قيد قال وهو مؤمن فاحيانه حياه طيبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته عائشه رضي الله عنها ارضاها على ابن جدعان كان يكرم الضيف وكان يصل الرحم وكانت له افعال خير ما له عند الله، قال لا شيء له انه لم يقل يوما ربي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاذا لابد من الايمان. الشرط الثالث العداله، وهذا شرط اشترطه بعض العلماء، اشترط بعض العلماء قال لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الا العدل الذي ينتهي عن المنكر ويامر وياتي المعروف، وهذا خطا بين، هذا خطأ بين. وطبعا يقولون الأصل في ذلك قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجل يعني قرأ رجلا يدور حول أمعائه في النار فسأل عن ذلك أو سألوه لما اجتمعوا عليه قالوا أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذه المسألة الحق أن هذا لو غلبته شهواته ما يكون هذا حسابه، هذا فيها دلالة أنه فيه نفاق في بابي. الغرض المقصود هنا يعني يمكن أن نقول بأن العدالة يعني شرط للقبول، شرط للقبول وليس شرطا في الإنكار أو شرطا في الأمر بهذا الفعل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن القاعدة عند العلماء على شارب الكؤوس أن يتناصح وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، ائتوني بدليل يعني يكون دليلا لهذه القاعدة، عندما يقول دليل يبقى الدليل الأثري وانتهى الأمر. على شارب الكوس أن يتناصح وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. يا الدرس ينتهي الآن. طب أنا أقول لك وجه الدلالة، أنت بتجيبني بسؤال خلاص فارس الميدان، أنت بقى يعني ذكي جدا تريد تسحب مني الإجابة. ممتاز، هذا بلسان الفعل ولسان الحال ممتاز لفضة فوق. ايش ثاني؟ هو هذا، هي آية نصير، هو المسألة كلها اللي أتى بها الغلباوي، نصير هو الذي أتى بالإجابة الأولى ومش عارف يصرفها. طيب واللي أجلها صح والنص فيها وكلام سامح. الله تعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر، كانوا جميعا الصالح والطالح كانوا لا يتناهون، يبقى إذن صالح وطالح لابد أن إيش أن ينهى أهو الآن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، أهو الآن الأمر على العموم. فهنا الحق الوجه الدلالة من الآية هو العموم، لأن سلم ذمهم أنهم لا يأمرون معروف ولا ينهون عن منكر مع أن فيهم الصالح وأغلبهم كان الطالح، وذلك الله تعالى قال عموما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وحديث الحديث الذي أظهره أخونا سامح جزاه الله خيرا، نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام الذي كان يخدمه وكان على فراش الموت قال أسلم، فقال له أبوه أطع أبا وأبوه إيش غير ثقة، أبوه كافر يهودي جلد، ومع ذلك شوف أنقذ الله ونفع الله الولد بنصيحة الأب، قال أطع أبا القاسم فأسلم الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتنوا بأخيكم. إذا نقول أن مسألة اشتراط العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير موجودة وغير صحيحة، وأنه على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته. ممكن التوجيه لما تقولون ما لا تفعلون على 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 مسألة أنه يعني ما على أساس أنه يأمر فقط عدم العمل، هي ظاهرها لذلك أنها على العمل، لكن عليهم أن إيش عليهم أن يأمروا بالمعروف وعليهم أيضا النهي عن المنكر. الإمام مالك يعني سمع كلاما لسعيد بن جبير أنه قال لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر. كلام جميل جدا نكتبه بماء الذهب، يقول لو كان الأمر مع المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا أن يكون سالما كالصفحة البيضاء النقية لا يكون فيه من شيء، يبقى لن ترد أحد على وجه بسيطة يفعل ذلك، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وكل خلق خطائين التوابون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. لذلك الإمام مالك أعجبه جدا كلام سعيد بن الجبير لما سمع ذلك قال صدق والله، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ هذا أمر ليس موجودا فيه على وجه البسيط. أيضا من الشروط شروط المعروف عن المنكر في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال العلماء إذن الولي، إذن ولي الأمر، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا استأذن ولي الأمر أو أذن ولي الأمر بذلك. وهذا شرط أيضا خواء، شرط ضعيف جدا، مصادم لإيش؟ للعمومات. يعني الله تعالى لما يقول لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا العموم مولانا، لا يستلزم إذن ولي الأمر في الأمر عنه فنهى عن المنكر. طبعا الحديث المفصل المبين لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، أنه قال ها قال من رأى، من رأى من من الأسماء المبهمة فتعم من ولي ووكيل ووزير وأصيل وأيضا يعني صغير وكبير، سواء صغير صغير السن، يعني ما أقصد أنه ليس بمكلف ولو فعل، الغرض المقصود بأنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الباب. الخامس الشرط الخامس هو القدرة على ذلك، لا يعرف المنكر إلا من له قدرة وقوة على ذلك، لأن المفسدة تكون أعظم، ويأتي منكر أنكر من المنكر. هذه من شروط في الآمر، شروط في الآمر أن يكون كذلك، لا سيما أن الله تعالى قد قال واتقوا الله ما استطعتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحقر المرء نفسه بأن يضع نفسه في بلاء لا يستطيع أن يتحمله، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقر المرء نفسه. فإذا القدرة شرط من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويشترط أيضا في المعروف الذي يؤمر به أو المنكر الذي ينهى عنه عدة شروط، يعني إذا قلنا معروف يأمر به منكر ينهى عنه لابد أن تتوفر فيه شروط حتى تنضبط المسألة. هذه شروط الذي لابد لكل طالب علم أن يحفظ هذه الشروط لأنها تنضبط عنده في قوالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأول أن يكون المأمور به يعني أنه معروف يعرف حسنه من الشر، يعني هو لا يكون معروفا إلا إذا حسنه الشر، ليس بالهوى وليس حسنه الشر، يعني معنى ذلك أن يكون جاء النص بإيش؟ بالأمر به، لأنه ما حسنه الشر إلا أن يأمر الله به، والله ما يأمر إلا بما يحب، الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب. وأيضا المنكر هو ما جاء الشرع بإيش؟ بجعله منكرا، ليست بهوى الناس ولا بجعله منكرا، يعني نقول أنه نهاه عن منكر، طب ما هو المنكر الذي جاء به، كقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأيضا قول الله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، المنكر الذي أنكره الشرع. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، إذا الشرع أنكر ذلك، فأنت تنكر هذا بإنكار الشرع. إذا المعروف الذي جاء الشرع بإيه؟ بتحسينه، والمنكر الذي جاء الشرع بزجره وتقبيحه. الأمر الثاني أن يكون موجودا، المعروف عن المنكر أن يكون متواجدا، يعني هو الآن لا يأتي في بعد زمانه فيتكلم عنه، يعني لو رجل شرب الخمر وراح وذهب لا يأتي في اليوم التالي ورجل على إفاقة وأنه مسع على صلاة ويقول له يا فاسق يا فاجر أنت فعلت وكذا وكذا. فهذا الأمر عن المنكر لابد أن يكون في وقت وجود المنكر أو وقت وجود الإيش؟ المعروف، فلأنه إذا فات محله فات الأمر به، إذا فات محله فات الأمر به. وأيضا بأنه لو فات محله وأتى به فإنه سيأتي بإيش؟ بمفاسد منتظرة، يعني سيأتي منكر أنكر من المنكر الذي كان أراد أن ينكره، ما دام الأمر قد انقطع، لأن الأمر عفوا المنكر المقصود به أن تقيم الحجة وأيضا أن تزيل هذا المنكر إن استطعت إلى ذلك سبيلا. الفائدة أو الشرط الثالث في الأمر عفوا المنكر أن يكون المنكر ظاهرا، يعني إيه بقى أن يكون المنكر ظاهرا؟ نعم ممتاز، أن يكون المنكر ظاهرا يعني أمامك عيانا لا أن تترسس عليه. لذلك أنا أقول كثيرا ما أدري في بعض النبلاء الذين يفقهون ويعلمون أو لا يفقهون، الله أعلم، لأن العلم يعني الله تعالى يكون قد حجره على أحد وسعه على أحد، يعني هو الآن بيقول الأمر عفوا عن المنكر هذا أن يكون المنكر إيش؟ أن يكون المنكر ظاهرا، أن يكون ظاهرا، يعني لو كان خفيا ليس عليك، أنت لست محملا أن تترسس عليه، لأنك لما تترسس عليه أتيت بمنكرين، المنكر الأول أنك ترسست، والمنكر الثاني أنك استأتي بمنكر أنكر من هذا المنكر. لعل هذا صاحب المنكر عندما يراك يأتيك ويعني يفقع عينك، تترسس أنت وتنظر، هو معه شرع مع أنه شارب خمر وزاني، معه شرع أنه يفقع عينك وانت هادر، دلالة على أن المنكر الذي أنت فيه أعظم من المنكر الذي هو فيه. والعجب كل العجب من يعتمد توثيق وتجريح إيش؟ توثيق وتجريح المتجسس مثلا يأخذ منه، هذا خطأ مبين، خطأ مبين. ليش؟ لأنه أنت الآن منهي عنه، أنت منهي عنه، ما تأتي تقول لا أنا لابد أن أنا أراه حتى يعني أقيم عليه الحد أو أقيم عليه الحجة وأبين أنه من الفسق الفجرة، ليس لك ذلك وليس لك سبيل على ذلك. وأيضا المتجسس الذي يتجسس ويأتي يأتيك مثل يقول أنا سمعت ابن عمك أو سمعت ابن عمك أمس يذم فيك ويجهز لك ويريد، هو قد تجسس. فزايد يقول لعمرو وكيف عرفت؟ قال تصورت بيته وأخذت أتلصص وأتجسس وأستمع له. أنت المعاقب الأصيل هو من؟ هذا المتجسس، وهذا الذي يستحق الإيه؟ الذم والجرح. هو مجروح، ولذلك قاعدة الجرح والتعديل عند العلماء قالوا المجروح لا يؤخذ توثيقه ولا تجريحه، المجروح لا يؤخذ توثيقه ولا تجريحه. ولذلك حسن البصري بعض النبلاء الحكماء في الرعيل الأول لما يأتيه الرجل يقول إن فلان تكلم عنك في مجلس كذا وذم فيك، فيقول أما وجد الشيطان غيرك أو غيرا غيرك يأتي به، أنت الأسوأ عندي، هو الأسوأ عنده. وده صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف عشان ترى أن المتجسس أعظم إنكارا من أو أعظم منكرا من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات ولا يدخل الجنة نمام، والنمام هذا هو الذي يتجسس وينقل الكلام، فهو أعظم جرم، أعظم جرم. فهنا لذلك اشترط العلماء في المنكر أن يكون ظاهرا. يبقى لو كان الرجل أتى بزجاجة خمر في بيتي يشرب وأنت لا ترى، والمسألة بأسرها أنك ممكن تتعلق المواسير هذه لتنظر إليه وتقول أنه وقع في الحرام، أنت آثم فيما تفعل أبدا. ولعله بستر هذا يستحي ويرجع، شوف المفاسد العظيمة لما تتجسس أنت، فيستحي ويرجع إلى ربي جل في علاه. لكن أنت لو نشرت بين الناس وجاءت الضربة الأولى فماذا سيفعل؟ سيعيس في الأرض فسادا، سيجلس بقى، كان بيجلس فوق يشرب ويتدلع، في وسط الشارع اعتقد يجيب أصحابه ويجلس ويشرب ويفعل المنكر الأعظم. يبقى أنت أيضا أتيت منكرا أنكر من المنكر الذي أردته. إذن أن يكون ظاهرا والتجسس حرام. يبقى الخطأ البين بأنك تعتمد قول الإيش؟ المتجسس، لأنه مجروح فيه، فإذا نم لك وقد نقل لك أمورا فلا تأخذ بها، لأنه قد تجسس وخالف الشرع أولا، فهو ليس بموثق حتى تأخذ كلامه توثيقا أو موثقا. الرابع، الشرط الرابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في الفعل نفسه، أن يكون المنكر متفقا عليه بين العلماء، أن يكون المنكر متفقا عليه بين العلماء. وهذا المعنى الأصيل في ذلك إيش بقى؟ أنه المسائل الخلافية لا إنكار فيها، وهذه مسألة مهمة جدا. لا أن نحن نعيش الآن بين طبقات غلو وجفو، يا جهل وجهل مركب هنا وجهل مركب هنا، والشعار المرفوع من خالفنا إيش فهو عدو، من خالفنا فليس منا، يعني غلط كأنه نص جاء بوحي، من خالفنا فليس منا. وهنا العلماء يقولون المسألة إذا كانت خلافية فلا إنكار، لأخذ الأقوى من ذلك، ممكن يفسقون ويبدعون ويسبون الأعراض بمسائل خلافية، وهذا والله الجهل المركب، فيأتون بكل المفاسد. الآن أنا قلت لكم كثيرا أهل الكوفة يستحلون النبيذ صحيح، وكان وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة ثبت، هم قدموه على الثوري، وأحمد يقول كان من أورع الناس وقدموه على الثوري ولا يتقدم، لكن كان فحلا ثبتا، كان يقول أستروح بإيش؟ بالنبيذ. الرجل بقى يعني شدة الحفظ عنده لا تأتي إلا أنه يشرب بعض النبيذ ويبدأ يرارع مثلا، وهو رجل حافظ. فكان العلماء قاطبة إذا نزل وكيع بن الجراح إلى مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع، وأهل الحجاز يرون بأن النبيذ إيش؟ حراما. أهل الحجاز يرون بأن النبيذ حراما،
ويرون أن الجلد على من يشربه في المحلة اللي هم يقولون بحرمات جلد إقامة حد. طيب ولما جاء وكيع ويعلمون يقينا أنه يشرب الإيش النبيذ ماذا فعلوا؟ لا ده التفوا حوله وقاموا حوله ليتعلموا منه ويأخذوا منه العلم وليس قطحا ولا جرحا فيه فمن استحل أمور ما حتى لو استحل الغناء أو استباح أن يسمع الغناء لا يمكن أن تفسقه بذلك. يعني من مع أننا نقول بالحرمة لكن من استباحها من رأى في بعض الأدلة الجواز هذا مسألة خلافية وإن كنت أرى الخلاف فيه إيش ضعيفا لكن لا أفسقه بذلك ولا يكون الإنكار عليه إنكار إيش إنكار فيه الفضيحة والسب لا فيه المناصحة يبقى بيننا المناصحة وأقول كلامي صواب وكلامك يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب. فالأصل هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب أن المسائل الخلافية مسائل لا إنكار فيها وهذا واقع بين الصحابة جميعا في أشياء كثيرة جدا كانوا يختلفون فيها ولا يسلد قضية ولا يكون فيها الإنكار رأيت عمر الخطاب يرى بأنه إن عدم الماء وكان في سفر لا يتيمم ولا يصلي وعمار يرى أنه يتيمم وجوبا ولابد أن يصلي فلما قال عمار لعمر ذلك فمات شهيدا عمار لأنه قتل عمر الخطاب كان يخالفه أحد بسيف يفعل ده احنا عايشين مع هؤلاء الآن لابد من القتل والمقاتلة لا تستطيعون شيئا والله لو أتيتم بأمم في هذا الباب عشان تصد عين الشمس علما لن تفعلوا شيئا لو أتيتم بإيش لو اجتمعتم جميعا على مثل هذا لن تفعلوا شيئا لأنكم بذلك تصدون عن سبيل الله جل في علاه والصد عن سبيل الله غير مقبول عند الله جل في علاه والمسألة من فوق مش من تحت مشكلة قصر النظر على الأسباب المادية أين الذي سببها أين الذي أمر بأوامر وهو الذي يحفظ هذه الأوامر أين الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس لا أبدا صد عن سبيل الله جل في علاه سبيل الهلاك والدمار وأيضا هو عار وشنار على من يفعل ذلك في الدنيا والنار في الآخرة من صد عن سبيل الله جل في علاه وإلا لابد أن يعد للسؤال جوابا أمام الرحمن وهو يقول له لما تصد عن سبيل الله جل في علاه فهذه المسائل أصارة من أجل الخلاف الذي لا إنكار فيه تفعل ذلك لمصيبة كبرى وكيع بن جراح يشرب النبيذ وهم يجلدون من شرب النبيذ يجلدونه ومع ذلك يسمعون له والخلاف كثير عريض بين ابن عباس كان يقول الدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين لا ليس فيه ثم شيء وما الصحابة ما فعلوا شيء أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول بأن الجنوب إذا قام جنوبا أمسك ليس صائما أمسك وعليه قضاء اليوم أنكروا عليه بإيش بالأدلة وكانت المسألة مسألة مناصحة ليست إنكارا لكن لا يشكل علينا بأن عبد الله بن الزبير قام خطيبا وأنكر إنكارا شديدا بالتغليظ على ابن عباس لما قال مالي أرى أناسا قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى إيش أبصرهم ابن عباس لما كبر سنه عمي رضي الله عنه وأرضاه فقال له ذلك فقام ابن عباس قال مالي أراك إلا ما أراك إلا جلفا غليظا إيش بتقول أنت عربي ماذا تقول قال فعلها وسترى والذي نفسي يدي لأفعلن كذا وكذا بك أو لأجعلك نكالا بين الناس طيب هذا الغلظة هذه إيش ليست الغلظة على الإنكار على ابن عباس المسألة بأسرها لأنه قد تسرب للناس بعدما ظهر الحق ظهورا تاما فما صار الخلاف لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة على التحريم قال أبد الأبد هي أبد الأبد لذلك لا يستطيع أحد الآن يترفع ويقول مسألة خلافية وننظر في الخلاف أبدا حسمت المادة فلما حسمت المادة اشتد إنكاره عبد الله بن الزبير على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فما حسمت المادة في مسألة إلا ولا مخالفة والمخالفة لابد يكون فيها من الإنكار والإنكار التغليظ وعدم التغليظ على بلوغ الدليل لكن هل يكون إنكار؟ نعم يكون إنكار بشدة لكن المسائل الخلافية لا إنكار فيها وهذه قاعدة ذهبية عند علمائنا يبقى لنا الختام عند أهل السنة والجماعة مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي ثلاثة وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إياها في حديثه من رأى منكم منكرا فليغيره لم التأخير صحيح؟ لم الأمر التي تدل على مدرس اللغة العربية الوجوب نعم أنا أردت منك أمرا آخر في لغة الفورية فليغيره طبعا للسرعة فليغيره بيده فرتب الترتيب التصاعدي التصاعدي او التنازلي. قال فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فايش؟ فبقلبه. قال وذلك اضعف الايمان. قال وانكر لكنه اضعف الايمان. لذلك قلنا بان الذي يجلس في محله يذكر فيها الكفر بالسب الله، سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس دون يعني يتمعر وجهه، فهذا الحكم حكم، الحكم حكم، حكم ايه؟ الله اعلم. قال الله جل في علاه تفهموا ايش الحكم، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى ياخذوا في حديث غيره. ها ولو قعدتم وما وخالفتم الامر بألا تقعدوا، لان اضعف الانكار اضعفه وين؟ في القلب. طب القلب لابد هذا رد على من يقول لا جوارح. يا لهوي، ده البشريه دي مش هتجد منفذا بحال من الاحوال، الذين يقولون بالارجاء وهم لا يدرون انهم يقولون بالارجاء. حتى في هذا هو رد، الدليل بنادي عليهم. قال نقول بان انكار القلب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اضعف الايمان لابد له ايش؟ من ظاهر، والظاهر ان يولي. يا رب يفهمه، مفهوم واضح؟ قال قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا ما فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم. لا القعود يدل على ذلك. طب هناك الإيمان طبعا أقوى الإيمان يقوم وينكر، صحيح ولا لا؟ ما استطاع. أضعف الإيمان أن يكون الإنكار في قلبي. هذا الإنكار الذي في القلب الله قال لابد أن يظهر إيه؟ على الجوارح. وين الظهور؟ سرعة أن يولي. فلا تقعدوا معه. لو كان في ضعف إيمان، في الضعف الإيمان لابد أن يظهر أيضا بضعف. وين الضعف؟ في الخارج، أنه لا يقول يا جماعة هذا كفر اتقوا الله. لا لا، يسكت وإيش يفعل؟ يمشي ولسانه حاله الإنكار. أرأيت؟ وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. المثلية ظاهرة هنا الآن، المسألة والله أوضح من شمس النهار. لذلك قال العلماء الأمر معروف عن المنكر باليد وباللسان وبالقلب، أما باليد فللأمراء لولي الأمر. وهذا حقا من قول جميع اهل العلم، بل نقل بعض العلماء الاتفاق على ذلك. هو طبعا ليس الاتفاق، ليس اتفاقا، لكن جماهير المحققين يقولون بان الامر معروف والنهي عن المنكر باليد هو لولي الامر فقط. لما؟ لانه سيحتمل ويستلزم مفاسد، لانه لما اذا غير بيده لابد ان قبيله هؤلاء، احباب هؤلاء، المهم انه ستحدث مفاسد عظيمه، ممكن ياتي منكر انكر من هذا المنكر. فاذا قالوا اذا هي لولي الامر، لأن ولي الأمر يستتب به الأمن ولا يكون هناك مفاسد. المفاسد هو أيضا يحسمها، يحسم مادة المفاسد. قال العلماء المحققون قالوا بأن تغيير المنكر باليد هذه منوطة بولي الأمر والسلطان. لما؟ لأن فيها إشهار سلاح، فيها أيضا الجماعة أن يأتي بشوكة وأن يأتي بمجموعة، فهذه يكون فيها مفاسد ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، فلا تكون إلا لولاة الأمور. وأما ولأنه إذا كانت لغير ولي الأمر الفتنة محسومة، محسوم يعني لابد أن تكون الفتنة، لابد أن تكون الفتنة. وبعد الفتنة يكون إيه؟ لو كنا بقى في أرض الصعيد، خذ من أسيوط وانت نازل، وكانت المسألة تغيير منكر باليد، يعني رجل رأى امرأة يقبلها رجل ده غير موجود، لو موجود في الصعيد فالثاني أخذه في إيش؟ طبعا التفاهم هناك تفاهم عظيم، عظيم جدا، تفاهم بإيه؟ بالفرفر، صحيح التفاهم يضربه بالمسدس انتهى الموضوع. طبعا المسألة مش مسألة إنكار منكر، ده سيصبح الصقر المشهود المعلوم إلى نهاية القبيلتين. فالغرض المقصود المسألة في التغيير باليد لا يكون إلا لمن؟ إلا لولي الأمر. وأما باللسان يكون للعالم النبيل، لأن العالم إذا غير بلسانه لابد أن تجد إيه؟ الفهلوة المصرية المشهورة، إنك لما تقول هذا حرام لابد أن تقول ليه ما حرام؟ لا ده أنت ترى كذا وكذا، ما قالوا أضغاث أحلام بعد ما فسروا، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. المصري لا يجهل شيئا. هذه إحنا عندنا هذه لازمة من لوازمنا. فأنت عندما تتكلم ولا دليل لك ستقوي حجة الباطل، سيأتيك ويقول لك ولما أنكرت؟ لا ده الناس بأسرهم يفعلون. فأنت ما تستطيع أن تظهر الحق، فالباطل يظهر والحق إيش؟ ينطمس. أما العالم فله القوة العارضة في العرض، وأيضا القوة في الإنكار بالدليل الذي معه، فيكون العالم هو الذي ينكر بيده. وأما الذي لا ينكر إلا بقلبه عالم لا يستطيع بلسانه، أيوه بلسانه أسف بلسانه. وأما الآخر العامي الذي علم المنكر علم المعروف فهذا ينكر بقلبه، لأنه إذا طلب بالدليل لا يستطيع، فإنه به ينطمس الحق ويظهر الباطل. انتهاء في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك لنبي نفسك وإيش ودع عنك العوام فعليك بخاصة نفسك ودع. هذا الذي قاله بعض العلماء أن هذا في آخر الزمان, هذا في آخر الزمان عليك بخويصة نفسك. يبقى لنا الكلام على الخوارج أو الأمر رفع عن المنكر عن الخوارج. هم يتفقون مع أهل السنة والجماعة ويأخذون أصالة بكل الآيات التي سردناها ويأخذون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, لكن إنهم يحصرون الأمر رفع عن المنكر ويجعلونه حقا مكتسبا لإيش؟ لشوكة لجماعة باليد وبالسلاح, بل يرون بأن الأمر رفع عن المنكر أيضا بالسلاح. الحق بأن هؤلاء يعني أهل السنة الخوارج حقا هم يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, يدينون الله بذلك يعني أنه على الديانة, على الديانة. ولكن ما اصطنعه عبد الله بن سبأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على عثمان وإظهار الحق من الباطل كان دسا, وكان يريد بذلك الإدخال على أهل الإسلام. هو 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 كافر جلد من اليهود الخبثاء الذين أرادوا يعني الدس في ديننا, ولذلك هو أطلق الربوبية على من؟ على علي بن أبي طالب, أطلقها, أطلق الربوبية وطبعا عاث في الأرض فسادا. لكن الأمر معروف والنهي عن المنكر عفوا, الخوارج يقولون بالجماعة ويقولون بالشوكة ويقولون بالسلاح, يقولون الأمر معروف والنهي عن المنكر بالسلاح. لذلك هم أول من خرجوا على ولاة الأمور بذلك, وهذا الضلال المبين عندهم, مع أنهم في أصلهم في أصل ما يفعلون ديانة. أنت ترى هذا الغائر العينين جاء يحسب ديانة أنه ينكر على مين؟ يقولون حتى الإنكار نحن ننكر على حتى النبي صلى الله عليه وسلم, نعوذ بالله. وهذا جهل مركب. قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله, اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل, أو قال خبت وخسرت إن لم أعدل. الغرض المقصود بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج أخذ طابعا آخر وقوقعوه في مسألة السلاح, ويستبيحون ذلك بالخروج على ولاة الأمور أيضا عملا بأن هذا أمر معروف والنهي عن المنكر, وهذا المعتزلة كما سيأتي في الكلام عليهم. إذن المباينة بين أهل السنة وبين أهل السنة والجماعة في مسألة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بعد الاتفاق والوفاق على أن هذا من أصل الدين, وعلى أن الديانة لا تكتمل إلا, والإيمان لا يكون إيمانا حقا إلا بمؤشر الأمر معروف والنهي عن المنكر, لقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. طب لما قلنا لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وأيضا العباس خرج ومن معه, خرجوا يوم بدر, خرجوا إيش؟ مسلمين مكرهين, مكرهين, لكنهم لما لم يذروا الإسلام ولم يهاجروا إلى النبي العدنان ماذا قال الله تعالى في علاه؟ الذين توفاهم الملائكة إيش؟ ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر آيات. لكن قال الله جل وعلا تتوفاهم الملائكة, ووصف وصفا جليلا لهم أنهم إيش؟ ظالمي في الآية, ظالمي أنفسهم. الغرض المقصود بأن الأمر معروف والنهي عن المنكر وإن كان اتفق الخوارج معنا لكنهم كما قلنا يستبيحون الجماعة والشوكة وأيضا الخروج بالسلاح وأيضا الإنكار باليد, وهذا كما قلنا من فعل الخوارج وليس من فعل أهل السنة والجماعة, أنها تكون لولاة الأمور حتى لا تكون المفاسد التي لا يعلم بها ولا يعلم مداها إلا الله تعالى, ونار لا تخبو بحال من الأحوال تزداد اشتعالا وارتفاعا. نقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, ونسأل الله لنا ولهم الهداية, نسأل الله لنا ولهم الهداية, نسأل الله لنا ولهم الهداية, نسأل الله لنا وللجميع الهداية, نسأل الله في عليائي أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. وبهذا قد انتهينا بفضل الله في علام الفرقة الثانية, ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على المعتزلة ومصرحهم طويل, لأننا سنبين هؤلاء الذين يقفون يتكلمون عن عذاب القبر ويتكلمون عن حديث الذبابة ويردون هذه الأحاديث, نبين ضلال الفكر الذي هم في احتراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فتكون الفرقة القادمة الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة المارقة, وبين المعتزلة المارقة. هم طبعا مشتكي لأن بعض أهل السنة والجماعة قال بذلك عشان لا نظلم يكون إنصافا. هو الحق أنهم إيش؟ أنهم غلوا في الباب. أصل الباب موجود شرعا, أصل الباب موجود شرعا, لكن هم عندهم إيش؟ غلو, عندهم غلو في الباب, عندهم غلو في الباب بس فقط, عندهم باليد مسألة لابد, عندهم لابد يزال المنكر, يعني لابد يزال المنكر, توسق بقى الأرواح ما توسق الأرواح, البد لابد يزال المنكر, هذا اللي عندهم. ونحن نقول الأصح أنه لا يمكن أن تنكر منكرا وتأتي بما هو إيه أنكر منه. وهو ده الذي من ده بفعل السلف لما أحمد قال له نخرج على المأمون قال لا الفتنة أخشى الفتنة. قال تخشى الفتنة ما نحن في فتنة, فتنة خلق القرآن أعظم فتنة, ده ضلال في العقيدة, ده كفر, أنت بتقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فقال إيه؟ فقال أحمد الدماء إيه؟ أشد فتنة. قال الدماء أشد فتنة. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء, شكر الله لكم صبركم على الطلب, أحسن الله إليكم.